بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
يقول الإمام أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عند أي مسألة ويحرم؟ أخذناها ووقفنا عندها،
ما أخذنا.
طيب، قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذه المسألة وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فالعلماء في ذلك أقوال، فمنهم من يحرم ذلك مطلقا سواء في بنيان أو غير بنيان، ومنهم من يحرم ذلك في الصحراء دون البنيان، وهو الذي يرجحه صاحب المتن، ومنهم من يفصل يجوز الاستقبال دون الاستدبار أو العكس، فالمسألة في ذلك خلاف. وفي ذلك أدلة لهذا وهذا. والمؤلف يرجح ويميل إلى أن هذا محرم في الصحراء دون البنيان، ويحرم استقبال القبلة، والمراد بها الكعبة المشرفة، ففي الصحراء يحرم كما يرجحه المؤلف. وأما في البنيان أو من وراء ستر أو وراء حائط، فالماتن صاحب المتن يرى جواز ذلك. وحمل الحديث على إذا ما كان في الصحراء: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما في البنيان فلأنه استدل بحديث ابن عمر أنه رقى بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وكذلك في حديث حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض مستقبل الشام واستدبر الكعبة، والله أعلم. وهناك من أهل العلم من يرى أن ذلك عام، واستدلوا بهذا الحديث وأنه أبقوه على عمومه، وقالوا بأنه يؤيده حديث أبي أيوب أنه استدل بالحديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره. فاستدل القائلون بهذا الحديث وبقول أيوب أبي أيوب على أن هذا مطلقا لا يجوز، لا في بنيان ولا في غير بنيان. ثم ذكر المسألة الأخرى وقال ولبثه فوق حاجته، أي يحرم بقاؤه في مكان قضاء الحاجة لغير حاجة، وذلك للتعليل وليس للاستدلال، فإنه ليس ثم دليل على ذلك، ولكن تعليل ذلك أن طول المكث يستدعي كشف العورة بلا حاجة، والأمر الثاني أن هذه الأماكن الحشوش والمراحيض وأماكن قضاء الحاجة فإنها مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى المسلم في هذا المكان الخبيث دون حاجة، ولأنه يعرض نفسه للضرر من أعين الجن والنفوس الشريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للأذى، فالتحريم هنا قياسي وليس لوجود دليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله ولبثه فوق حاجته أي يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعللوا ذلك بعلتين: الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والثانية أن الحشوش والمراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة، مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وتحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم. انظر الشرح الممتع في الجزء الأول صفحة 126. ثم قال وبوله أي يحرم بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. الشجرة تعد أيضا من الاستظلال بها، ولكنه أيضا يحرم إذا كانت الشجرة مثمرة فيأتي الناس ليقطف الثمر فيتأذون فيكون التحريم إما للتضليل بها أو لاستفادة من ثمرها. وتحريم ذلك للدليل الوارد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وجاء في رواية اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا يا رسول الله وما هي أو وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وفي رواية الملاعن الثلاث، وذكر منها الموارد، ذكر منها الموارد يعني الثلاث، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم وفي الموارد. والموارد هي الأماكن التي يرد منها الناس الماء ويستقي منها الناس الماء. والتعليل والحكمة في ذلك دفعا للضرر ومنعا لما يؤذي الناس، ولأنه يجلب اللعن. سميت الملاعن لأنها تجلب اللعن لفاعلها. فكل مكان فيه استفادة للناس ويعتبر من المرافق العامة كالحدائق أو المكان الذي وضع ممشى للناس أو الأماكن التي وضعت للعب الأطفال أو الأماكن التي وضعت استراحة للناس كالمظلات التي توضع في أطراف الطرق ليستظل الناس بها أو ليقف الناس ينتظرون مرور السيارة. فمثل هذه الأماكن كل مرفق عام يستفيد منه الناس فإنه يحرم قضاء الحاجة تحته أو التبول لما فيه ضرر على الناس، ولأنه يمنع الاستفادة منه. ولا شك أن إضرار المرافق العامة أمر محرم، وما ينتشر عند الناس من إفساد وخراب المرافق العامة من قبل الشباب أو المتهورين سواء في قضاء الحاجة أو في تكسيرها أو تخريبها، كل ذلك محرم. وهذا يدل على قلة وعي الناس الذين يفعلون هذه الأفاعيل والإضرار بالمرافق العامة. وكذلك تحت شجرة عليها ثمر، لأن هذا يقذرها، ولأنه يمنع الناس من الأخذ من هذه الشجرة التي فيها ثمر، فيمنع مصالح الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
أنا عندي النسخة ويستجمر بحجر،
قال في زيادة بحجر أو نحوه.
نعم، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء.
ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء،
هذه مسألتان. المسألة الأولى الاستجمار بالحجر، فهذا على الإباحة والجواز، قد جاءت النصوص في ذلك. الاستجمار فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، وكان الناس يستجمرون، والاستجمار هو إنقاء المحل بحجر أو نحوه مما لا يأتي لم يأتي به النهي، الروث والعظم أو الأشياء المحترمة كورق يكتب به أو ملابس يستفاد منها. فالحجر والاستجمار هو مما يباح، وسيأتي أن الاستجمار يكون بثلاث، الاستجمار يكون بثلاث، سيأتي أيضا الوتر. فالاستجمار ثابت في السنة، قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمرتم فأوتروا. ثم المسألة الأخرى الاستنجاء بالماء، ثم يستنجي بالماء، وهذا على سبيل الاستحباب أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. والاستجمار جائز، واستعمال الماء والاستنجاء به أفضل، لأن الأصل في التطهير، لأن الماء هو الأصل في التطهير، وننزل من السماء ماء طهورا، ولأن الماء أبلغ في إزالة الأثر خاصة إذا زادت النجاس على مكان أو على المحل، فإنه عند ذلك الماء يستعمل لإزالة ما تلطخ به الجسد من أثر النجاسة مما زاد على أثر على موقع المحل. والشيخ ابن عثيمين كلام في هذه المسألة فيه فائدة، قال رحمه الله: قوله يستجمر ثم يستنجي، قال هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: ويجزئه الاستجمار. قال: والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده، وهو جائز على الراجح، وإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟ وهذا ورد عن حذيفة وعبد الله بن الزبير. قال الشيخ: والصحيح الجواز، أي الاستنجاء بالماء، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا دليل صحيح صريح في استعمال الماء والاستنجاء به. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. الحال الثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها، والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه 3 أحجار فأتاهن بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وفي رواية ائتني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، في البخاري هذا، فدل على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. يعني لو أن الإنسان استعمل أي مزيل لإزالة النجاسة سواء حجر أو قماش أو قرطاس أو تراب فإنه يعتبر قد أزال هذه النجاسة، بعكس الوضوء فلا يصح الوضوء إلا بالماء، لا يصح الطهارة إلا بالماء أو بالتيمم لمن لم يجد ماء أو كان معذورا عن استعماله. الحال الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
هنا المرء له حالان، الحال الأولى أن النجاسة أو الخارج منه لم يعد المحل، يعني لم يتلطخ فأخذه بالنجاسة، فهنا يجزيه الاستجمار. وأما إذا تعدى الخارج المحل فعند ذلك يستعمل الماء لإزالته. فشروط فيفهم من هذا الكلام شروط صحة الاستجمار. الشرط الأول أن يقتصر الخارج على موضع العادة وهو المخرج، فإن تمدد أي الخارج إلى شيء من الجسم لم يجزئه الاستجمار فلا بد من إزالته. طيب هل يلزم فقط الماء أم يجوز إزالته من بأي شيء آخر؟ يعني مثلا استعمل قماش وأزال النجاسة فيجوز، أو استعمل التراب وفركه على جسده وأزال فهذا جائز، لأن المقصود من النجاسة إزالتها. الشرط الثاني أن يستجمر بثلاث أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاث أحجار لما أراد قضاء الحاجة، فإن استجمر بأقل منها فإنه لا يكفيه على الصحيح، وبعض العلماء يقول يكفي إذا أنقى ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة مسحة، لأن المراد الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد يكفي. قال الفوزان لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار فالتقيد بالسنة أولى، ولكن قياسا، لأن المراد ما هو بتعدد الأحجار، لأنه يتنظف بحجر مستقل عن الحجر الآخر، فإذا وجد حجرا ذو ثلاث شعب فهنا يجوز. وقد تطرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذه المسألة فيما أذكر، أو المؤلف نفسه ذكر ذلك، ويشترط ثلاث مساحات منقية بأكثر ولو بحجر ذي شعب. ولهذا الشيخ ابن عثيمين لما ذكر الأقوال، لما ذكر هذه المسألة قال قوله ولو بحجر ذي شعب إشارة خلاف، كلمة لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا بد من ثلاث أحجار مقتصرا في ذلك على الظاهر من الحديث، ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة، إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن شعبه متداخلة، بحيث إذا مسحنا بشعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح. ثم ذكر قول بعض أهل العلم، وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ثلاثة أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وآخر لليسرى وآخر لحلقة الدبر،
نعم.
قال رحمه الله
ثم ذكر الشيخ الفوزان في هذه المسائل، قال الشرط الثالث من شروط صحة الاستجمار ألا يستجمر بروث، وهو رجيع الدواب، ولا يستجمر بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لرويفع، ورويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن من بني مالك بن النجار، نزل مصر وولاه معاوية على طرابلس 46، فغزا إفريقيا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ببرقة وهو أمير عليها 56، وبرقة من مناطق إيش؟ ليبيا. ليبيا ولا مصر؟ ليبيا. ما هنا؟ نعم. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن رويفع قد أطال الله بعمره، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا دليل على تحريم الاستجمار برجيع الدابة الروث والعظم. لما؟ لأمرين، لنهيه صلى الله عليه وسلم، والنهي الأصل فيه التحريم، والثاني الوعيد الوارد فيه فإن محمدا بريء منه، وهذا من دلائل كبيرة هذا الفعل، فإن العمل إذا ورد فيه العذاب أو النار أو اللعن أو البراءة أو نفي الإيمان فإنه يدل على أنه كبيرة. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جاري هذا في
ميزان حسناتكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.